كان الكلام حول تأسيس الآس عند الشك والتحجية، قلنا أننا لو وجدنا أمارة غنية لم تثبت تجسيتها، دلت على وجود الدعاء عند رؤية الهلال مثلا من قبيل خبر ممدوح كما مثلنا في ذات اليوم، فشككنا في أن هذا الخبر حج شرعا أو غير حج شرعا، فماذا نصنع؟ هل نبني على الحجية أو نبني على عدم الحجية؟ قلنا بأننا نبني على عدم الحجية، وذلك تمسكان بإطلاق دليل المرجع الأسبق من هذا الخبر المشكوك الحجية. كل مرجع كان أسبق رتبة من هذا الخبر المشكوك الحجية، ذات المرجع يبقى إطلاقه يشمل حالة مجيء هذا الخبر المشكوك الحجية. فنبني على عدم حجية هذا الخبر تمسكا بإطلاق ذاك المرجع الأسبق، فيكون ذاك المرجع الأسبق حجة بشأننا رغم مجيء هذا الخبر المشكوك الحجية. الآن نريد أن نثبت إطالة عدم الحجية بدليل مستقل، لا بمجرد التمسك بإطلاق دليل ذات المرجع الأسبق. هل يمكن إقامة دليل على أن هذا الخبر المشكوك في الحجية ليس بحجة؟ هل يمكن التمسك بدليل مستقل على أنها كل مشكوك الحجية ليس حجة؟ يذكر وجهين لذلك، يذكر وجهين لإقامة الدليل على عدم حجية ما يشك في حجيته. الوجه الأول للبرهنة على عدم حجية ما يشك في حجيته هو أن كل حكم ظاهري، كل حكم ظاهري نتمسك به لولا وجود هذا الخبر المشكوك الحجية، دليل ذلك الحكم الظاهري لا فقط يشملنا ضد إطلاقه، بل يدل ذلك الدليل بالدلالة الالتزامية على عدم حجية شيء آخر غيره. يعني في البيانات السابقة فقط كنا نقول بأن ذلك الدليل يشملنا، ما كنا نقول بأنه يدل على عدم حجية هذا. مثلا فلنرجع إلى مثالنا السابق، أدنى خبر مشكوك الحجية دل على وجود الدعاء عند رؤية الهلال، أدنى خبر مشكوك الحجية دل على وجود الدعاء عند رؤية الهلال. زين، لولا هذا الخبر ماذا كنا نصنع؟ كنا نرجع إلى أصل البراءة. مثلا أحد المراجع التي حصلنا حسابها من باب المثال كان يحتاج أصل البراءة الشرعية، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. كنا نقول بأنه قوله رفع عن أمتي ما لا يعلمون يشملنا بالرغم من وجود هذا الخبر المشكوك، يشملنا إطلاق قولي رفع ما لا يعلمون، لأنه لا زلنا لا نعلم لوجود الدعاء عند الرسول. إذن يشملنا قوله رفع ما لا يعلمون. الآن بالإضافة إلى ذلك نريد نكتفي بأنه يشملنا إطلاق قولي رفع ما لا يعلمون، بل بالإضافة إلى ذلك نقول بأن هذه البراءة الشرعية قوله رفع ما لا يعلمون يدل على عدم حجية الخبر المشكوك الحجية، يدل على عدم حجيته، يدل على أن الشارع لم يجعل خبر الممدوح حجة، هذا الخبر الممدوح الذي دل على وجود الدعاء عند رؤيته لم يجعله حجة. كيف أن
قوله رفع عن امتي ما لا يعلمون يدل بالدلاله الالتزاميه على ان الله تبارك وتعالى لم يجعل هذا الخبر الممدوح الدال على وجوب الدعاء عند رسول الله حجه، لم يجعله حجه. يقول ذلك بناء على مسلكنا السابق حيث قلنا بان الاحكام الظاهريه متنافيه فيما بينها، خلافا لرأي السيد الخوري الذي كان يقول بأن كل حكم ظاهري ملاقيه في جعله، فلا تنافي بين حكم ظاهري. هم تتذكرون هذا البحث؟ قلنا بأنه بناء على مسلك السيد الخوري لا تنافي بين حكم ظاهريين ثبوتان، إذا كان أحدهما واصلا والآخر غير واصل فلا بأس بأن يكون حجية حكمين ظاهريين حكمان ظاهريان متضادان قدرا من الشرع، لا تضاد بينهما. كان يقول لا تضاد بينهما، ليش لا تضاد بينهما؟ لانه على مسكته كان يقول كل حكم ظاهريين ملاكه في جعله، هذا ملاكه في جعله، ذاك ملاكه في جعله، فلا ينصب الملاكان على في مصب واحد حتى يتضاد. اما نحن كنا نقول بانه بما ان الحكم الظاهري دائما يعبر عن لتعيين ما هو الأهم من الملاكات الواقعية، ولا يمكن أن تكون في حادثة واحدة الملاكات الواقعية أهم بشكلين، فلا يمكن أن يظهر من الشارع في مسألة واحدة حكمين ظاهريين متفاوتين حتى وإن كان أحدهما واصل إليه والآخر غير واصل إليه. أصل صدور علينا حكمين ظاهريين غير ممكن، لأنه كل واحد يعني أنه أن الأحكام الواقعية المتناسبة له هي الأهم. فعلى هذا الأساس، على مبنانا، كنا نستطيع أن نقول بأن الحكم الظاهري بالبراءة الذي وصلنا عن طريق فعانومة ما لا يعلمون يدل بالدلالة الالتزامية على عدم حجية هذا الخبر الممدوح، لأنه الخبر الممدوح لو كان حجتان لكان حكما ظاهريا منافيا للحكم الظاهري الذي يحصل بالبراءة. وقلنا بأن الأحكام الظاهرية متنافية فيما بينها ثبوتا في الواقع حتى وإن كان أحدهما واصل والآخر غير واصل. إذن هذا الحكم الظاهري الذي وصلنا يدل على عدم وجود الحكم الظاهري المحتمل الآخر، عندما يصلنا أحد الحكمين الظاهريين يدل على أساس الصدار بينه وبين الحكم الظاهري الآخر، فيدل بدلالة الإلزامية على عدم وجود ذاك الحكم الظاهري الآخر. إذن فكل ما دل على الحكم الظاهري بالبراءة يدل بدلالة الإلزامية على عدم وجود حكم ظاهري بالتكليف، وهذا يعني أن قوله رفع ما لا يعلمون يدل بدلالة الالتزامية على أن الشارع لم يجعل خبر الممدوح حجة، ذاك الخبر الممدوح الذي دل على وجود الدعاء على رأس الهلال لم يجعله حجة، وذلك على أساس التضاد بين هذين الحكمين الظاهريين، فكلما دل على أحدهما دل على عدم الآخر، بدلالة الالتزامية دل على عدم الآخر. هذا دليل على أن كل يعني كل حكم ظاهري يصلنا يدل على عدم حجية ما يشك في حجيته، على عدم حجية دليل آخر في ذاك المورد بل يشك في حجيته وعليه. فكلما شككنا في حجية شيء تمسكنا بالدلالة الالتزامية للحكم الظاهري الواصل إلينا، فرسلنا بالدلالة الالتزامية للحكم الظاهري الواصل إلينا لإثبات عدم حجية هذا المشكوك الحجية. طبعا قد يثار إشكال هنا بأنه هذا تمسك بالدلالة الالتزامية للأصول العملية، وإذا تذكرون قلنا بأنه في بحث مختصر في الأصول في بحث وين كان في الحلقة السابقة في موضعين أشير إلى هذا المعنى، في موضع في أوائل الحلقة الثانية أساس الأمارات
الجبال الالتزامية للأمارات وموضعا في بحث الاستقرار في بحث الأصول العملية أشير إلى هذا المعنى أن الاستقرار المسلك غير خبية، يعني لا يمكن التمسك بالدلالة الالتزامية للمصطلحات. فقلنا في الحلقة السابقة في موضعين أشارنا إلى هذا المعنى أن الأمارات دلالتها المطابقية والالتزامية حجة، لكن الأصول العملية فقط دلالتها المطابقية حجة، أما دلالتها الالتزامية غير حجة. الأصول العملية لا يمكن التمسك بها بإثبات مدلولاتها الالتزامية، وسمي ذلك بمثبتات الأصول العملية. فقلنا أن مثبتات الأمارات حجة، لكن مثبتات الأصول العملية غير حجة. فهنا قد يقول القائل بأنه إذا كيف تمسكتم بالدلالة الالتزامية لإقالة البراءة؟ كيف تمسكتم بالدلالة الالتزامية لإقالة البراءة؟ أليس هذا تمسكا بمثبتات الأصول العملية؟ والجواب عن هذه الشبهة أنه في الواقع احنا تمسكنا بالدلالة الالتزامية للأمارة لا للأصل العملي، لأنه هذا في الحقيقة دلالة التزامية لدليل إقالة البراءة لا لنفس إقالة البراءة، بل لدليل ودليل إقالة البراءة أمارة. دليل إقالة البراءة قوله فعمل يعلمه فعمل يعلمه حديث، يعني خبر واحد. دليل إقالة البراءة دليل أمارة. وقلنا بأنه كل ما دل على إقالة البراءة، يعني رفع عن أمتي ما لا يعلمون الذي هو أمارة، قوله رفع عن أمتي ما لا يعلمون دل على البراءة بالدلالة المطابقية، ودل بالدلالة الالتزامية على عدم حجية ذاك الخبر المشكوك الحجية. إذا فنحن هنا تمسكنا بالدلالة الالتزامية للأمارة لا بالدلالة الالتزامية لنفس الأصل العملي. هذا هو الوجه الأول لإثبات عدم حجية ما يشك في حجيته. يبقى الوجه الثاني، هل نطبق على العبارة بأخذ العبارة؟ ونضيف إلى ذلك أن بالإمكان إقامة الدليل على عدم حجية ما يشك في حجيته. نضيف إلى ذلك يقصد به أنه بالإضافة إلى التمسك بمجرد إطلاق دليل ذاك المرجع الأسباب، دليل شمول ذاك المرجع الأسباب لنا في حالة نجيء هذا الخبر المشكوك الحجية. بالإضافة إلى ذلك نريد أن نثبت عدم حجيته، يعني إلى حد الآن كنا نبني على عدم حجيته، الآن نريد أن نثبت أنه ليس حجة، لا فقط نبني على عدم حجيته، بل نريد أن نحصل على دليل على عدم حجيته ما يشك في حجيته. يقول ونضيف إلى ذلك أن بالإمكان إقامة الدليل على عدم حجية ما يشك في حجيته بناء على تصورنا المتقدم للأحكام الظاهرية، حيث مر بنا أنه يقتضي أن تصورنا عن الأحكام الظاهرية وهو أن كل حكم ظاهري يعبر عن تعبير ما هو الأهم من الملاكات الواقعية. هذا التصور عن الأحكام الظاهرية يقتضي التنافي بينها بوجوداتها الواقعية، التنافي بين الأحكام الظاهرية بوجوداتها الواقعية، يعني حتى وإن لم يقلنا كلاهما، حتى وإن لم يقلنا كلا الحكمين الظاهريين، حتى إذا كان أحد الحكمين الظاهريين واصل إليه والآخر غير واصل إليه، أساسا لا يمكن حضور هذين الحكمين الظاهريين حتى وإن لم يبلغانا معا، لم يصل إلينا كلاهما بوجوداتهما الواقعية. هذا معنى، يعني حتى وإن كان أحدهما واصلا والآخر غير واصل، هذين الحكمين الظاهريين لا يمكن حضورهما من الأساس من الشارع. حيث مر بنا أنه يقتضي التنافي بينها، يعني بين الأحكام الظاهرية بوجوداتها الواقعية، وهذا يعني أن البراءة عن التكييف المشكوك هذا الحكم الظاهري الواصل إليه، وحجية الخبر الجار على ثبوت التكييف، ثبوته عن ثبوت التكييف، هذا الحكم الظاهري الذي لم يصل إلينا الذي نشك فيه، حجية هذا الخبر الممدوح الذي دل على ثبوت وجود عند الاعتزال، هذا الذي لم يصل إلينا،
هذان الحكمان الظاهريان الذي احدهما واصل اليه وهو البراءة والاخر غير واصل اليه نشك فيه وهو حجية هذا الخبر. هذان الحكمان الظاهريان متنافيان، وهذا يعني ان البراءة عن التكليف المشكوك وحجية الخبر الدال على ثبوته حكمان ظاهريان متنافيان. فالدليل الدال على البراءة، لاحظوا هذا اللي قلت يعني هذا تمسك بالامارة لا بالأمر، يقول فالدليل الدال على البراءة الذي هو أمانة، فالدليل الدال على البراءة دال بالدلالة الالتزامية على نفي الحجية المذكورة، يعني على نفي الحجية المشكوكة، حجية هذا الخبر المشكوكة الحجية، فيؤخذ بذلك ما لم يقم دليل أقوى على الحجية. فقد يقام الدليل على عدم حجية ما يشك في حجيته من الأمارات بدليل ثاني، الوجه الثاني لإثبات عدم حجية ما يشك في حجيته هو التمسك بأدلة عدم حجية الظن، الآيات الكريمة الدالة على عدم حجية الظن، إن الظن لا يغني عن الحق شيئا، أو مثلا لا تحكم عليك لك به عين، أو بلي شنو إنهم إلا يفرطون إنهم كذا لا يتبعون إلا الظن، هذه الآيات الدالة على عدم حجية الظن، هذه الآيات مطلقة تشمل كل ظن حتى الظن النافع من خبر الثقة، لكن بعض الظنون ثبت حجيتها بدليل خاص فقيد بها هذه الإطلاقات، قيدت هذه الإطلاقات بأدلة حجية بعض الظنون كالظن الناشئ من خبر الثقة، فالدليل الدال على حجية خبر الثقة في الحقيقة يقيد إطلاقات هذه الآية، فكل ما شككنا في حجيته يبقى داخلا تحت هذه الإطلاقات، تحت إطلاقات أنه عن الخبر بالظن. إذا فالخبر الممدوح مثلا لم يدل دليلا على حجيته يبقى داخلا تحت إطلاق النهي عن العمل بالظن، وعليه فإطلاقات هذه الآيات تدل على عدم حجية كل ما يشك في حجيته من الأمارات الظنية المشكوكة في الحجية. هذا هو الوجه الثاني لإثبات عدم حجية ما يشك في حجيته. المحقق النائي رضوان الله عليه اعترض على هذا الوجه، اعترض على هذا الوجه في ضوء نظريته في مسلك حق الطائر في عفوا في مسلك الطريقية، في مسلك الطريقية حيث أنه فسر حجية الأمارات ليجعل الظن عينا. في ضوء هذه النظرية التي سميناها بمسلك الطريقية، في ضوء هذه النظرية هنا يقول بأن ما دل على النهي عن العمل بالظن هذا في الحقيقة يدل على حكم الاجتناب عن العمل بالظن، فمتعلق هذا الحكم العمل بالظن، هذا انصب على حرمتهم انصب على العمل بالظن، اذا موضوع هذا الحكم هو الظن، موضوع هذا الحكم هو حرمة العمل، حرمة العمل عمل العمل بمن بالظن، اذا الظن موضوع هذا الحكم الذي نستفيده من هذه الآية، موضوع حكم الحرمة هذه الحرمة التي نستفيدها من هذه الآيات موضوعها هو الظن. لو أن الشارع كان قد جعل هذا الخبر الممدوح حجتين، كان يعني أن هذا الخبر ليس ظنا بل هو علم،
لو أن الشارع قد جعل خبر الممدوح حجتان، يعني أنه جعل الظن النافع من خبر الممدوح علما حسب مسلك الطريقية، اعتبره علما. وعليه عندما نشك في حجية خبر الممدوح، يعني نشك أن خبر الممدوح هل هو ظني أم علمي في ضوء نظرية مسلك الطريقية الذي يفسر التمشية بجعل العلم تعبدا واعتبارا وادعاء. في ضوء هذه النظرية إذا شككنا في حجية خبر الممدوح، يعني شنو هذا الشك؟ يعني أننا نشك في أن هذا الخبر الممدوح هل هو ظن شرعا أو علم، هل يعتبر ظنا أو يعتبر علما؟ لأنه إن كان الشارع قد جعله حجة يعني يعتبره علما، إن لم يكن جعله حجة لا يعتبره علما. إذا نشك في أن خبر الممدوح في نظر الشارع علما أو ليس علما، وعليه يعني أننا نشك في مصداق تلك الترمة، موضوع تلك الترمة، يعني تلك الترمة انطبقت على الظن ولا ندري هل أن هذا ظن أو ليس ظن، هل أن هذا ظن أو علم. كيف نتمسك عندئذ بدليل تلك الترمة بحين أننا نشك في أن موضوعه متحقق أو غير متحقق؟ هذا عين من قبيل أننا نجد دليلا على وجود إكرام الفقير ونشك في أن ذلك فقير أو غير فقير، هل نستطيع أن نقول بأنه يجب إكرامه بالرغم من أننا لا نشك أنه فقير أو غير فقير؟ نتمسك بقوله يجب إكرام الفقير؟ كيف نتمسك بقوله يجب إكرام الفقير لإثبات وجوب إكرام زيد؟ يقين أننا نشك أن زيد فقير أو غير فقير. إذا سلكنا في تحقق موضوع حكمين كيف نتمسك بدليل ذلك؟ إذا سلكنا في تحقق موضوع حكمين كيف نتمسك بدليل ذلك؟ إذا سلكنا بأن زيد فقير أو غير فقير، كيف نتمسك بدليل وجوب إكرام الفقير لإثبات إكرام زيد؟ هنا أيضا نحن نشك في أن خبر الممدوح ظن عن علم، كيف نتمسك بدليل الذي يحرم علينا العمل بالظن ونحن لا نعلم بأن خبر الممدوح علم أو ظن؟ فما دام لا نعرف أن خبر الممدوح علم أو ظن، يعني أنه لا نعرف هل أنه من مصادق قوله بل أن الظن لا يغني من الحق شيئا، هل هو من مصادق هذه الآية أو لا، أو ليس من مصادق هذه الآية؟ إذن فلا يمكن أن نتمسك بهذه الآية لإثبات حرمة العمل بخبر الممدوح. هذا هو ما يقوله الحقر النائم رضوان الله عليه للمناقشة في التمسك بإطلاقات هذه الآيات لعدم حجية ما يشك في حجيته. السيد الشيخ رضوان الله عليه يرد هذا الإشكال، يرد إشكال المحقق النائم رضوان الله عليه بأنه كأن المحقق النائم رضوان الله عليه تعامل مع هذه الحرمة التي دلت عليها الآيات، حرمة العمل بالظن، تعامل معها معاملة حكم تكليفي في حد ذاته، يعني حرمة كحرمة الخمر كحرمة الجهد، فقال بأن هذه حرمة وموضوعها هو الظن، ونحن لا نعرف أن الخبر الممدوح ظنا أو ليس ظنا، في حين أن هذه الآيات لا تدل على الحرمة التكليفية كحرمة شرب الخمر وكحرمة الكيل، وإنما هذه الآيات التي نهت عن العمل بالظن هذا النهي نهيا إرشادي ليس نهيا تكليفيا، وإنما هذا إرشاد إلى عدم الحجية، إرشاد إلى عدم الحجية. عندما يقول أن الظن لا يغني عن الحق شيئا، يعني أن الشارع لم يجعل الظن حجة، إرشاد على عدم حجية الظن.
وإلا لو أن الإنسان ظن بحكم شرعي فعمل به احتياطا فهذا حرام عليه، ليس حراما عليه. لو أن الإنسان ظن بحكم شرعي فعمل به فهو حرام عليه، ليس حراما عليه، لكنه ليس حجة، ليس لا يجب عليه العمل. فقوله إن الظن لا يغني من الحق شيئا يعني عدم حجية الظن، يعني عدم حجية الظن. وعليه فإذا كانت هذه الآيات لا تريد أن تنهى نهيا تحريميا تكليفيا عن العمل بالظن، وإنما تريد أن تقول بأن الظن ليس حجة، يعني بلغة المحقق النائي، يعني تريد أن تقول بأن الظن لم يجعل الشارع علما، كما أن الحجية معناها جعل الظن علما، نفي الحجية أيضا معناه عدمه جعل الظن علما. صحيح؟ هذا الدور المحقق النائي هو يعني يتمسك بمبناه هو الذي مسك طريقي، نتمسك بمبناه يعني بناء على صحتي، احنا على مبناه نريد نرده، هو على مبناه نريد نرده. يقول بانه على مبنى النائي هو، حيث انه يفسر الحجية بجعل الظن علما، فلا بد ان يفسر ما يدل على عدم الحجية يفسره بعدم جعل الظن علما. وهذا يعني ان الآيات تدل على ان كل ظن لم يجعله شارع علما، وخبر الممدوع لو كان حجة لكان يعني انه قد جعل الظن الناشئ من خبر الممدوع علما، وهذا متنفيان. ليس ما دل على لو كان هناك دليل يدل على حجية خبر الممدوح لا يخرج خبر الممدوح عن موضوع هذه الآيات، لو كان هناك دليل دال على حجية خبر الممدوح، لو أن الشارع كان قد جعل خبر الممدوح حجة هذا لا يعني أنه قد أخرجه عن موضوع هذه الآيات، بل أن موضوع هذه الآيات هو الظن الوجداني لم يجعله علما، وهذا يقول بأن الظن الوجداني قد جعله علما. لو كان هناك دليل على حجيته على حجية خبر الممدوع ذكر يدل على أن الظن الوجداني جعله الشارع علما، وذلك والآيات تقول بأن الظن الوجداني لم يجعله الشارع علما. إذن فكلاهما موضوعهما هو الظن الوجداني، وأحدهما يقول بأنه لم يجعله علما والآخر يقول جعله علما، فموضوعهما كلاهما هو الظن الوجداني، ليس أحدهما يرفع موضوع الآخر حتى عند احتماله يكون قد نشك في موضوع ذاته. لو كان ما يدل على حجية خبر الممدوح، إذا كان هناك ما يدل على حجية خبر الممدوح على تقدير وجوده يرفع موضوع الآيات، فعند الشك فيه نشك في أن موضوع الآيات موجود أو غير موجود. لو كان على تقدير وجود دليل دل على حجية خبر الممدوح كان هذا الدليل يرفع موضوع هذه الآيات، فعند الشك في ذلك نشك في أن موضوع الآيات موجود أو غير موجود. لكن يقول بأنه على تقدير وجود دليل على حجية خبر الممدوح هذا لا يرفع موضوع الآيات، بل موضوعه على مستوى موضوع الآيات، فالآيات تدل على أن الظن الوجداني لم يجعله الشارع حجة، وهذا يدل على أن الظن الوجداني ناشئ من خبر الممدوع جعله الشارع حجة، جعله الشارع علما، ذاك يقول لم يجعله الشارع علما وهذا يقول جعله الشارع علما، كلاهما موضوعهما هو الظن الوجداني. إذن هذا لا يرفع موضوع ذاك حتى نشك في موضوعه عند الشك في حجة خبر الممدوع، نشك في موضوع الآية. إذن فيمكننا أن نتمسك بإطلاق هذه الآيات ما لم يثبت حجية الخبر الممدوح. نعم لو وجدنا دليلا على حجية خبر الممدوح لقيدنا بإطلاق الآيات، فقال حال خبر الصفة قيدنا بإطلاق الآيات، لكن ما لم نجد دليلا على حجية خبر الممدوح يمكننا أن نتمسك بإطلاق هذه الآيات. لحظة عبارة بسرعة. يقول وقد يقام الدليل على عدم حجية ما يشك في حجيته من الأمارات لما اشتمل من الكتاب الكريم على النهي عن العمل بالظن وغير العلم من قبيل أن الظن لا يغنى عن الحق شيئا، فإن كل ظن يشك في حجيته يشمله إطلاق هذا النهي. وقد اعترض المحقق النائي قد حدث الله روحه على ذلك بأن حجية الأمارة معناها جعلها علما، يعني على تقدير أن الشارع قد جعل خبرا ممدوح حجة، فما معنى أنه جعله حجة؟ معنى أنه جعله حجة يعني أنه جعل الظن ناشع من خبر الممدوح علما بناء على منطقة الفارسية، لأن حجية الأمارة معناها جعلها علما، لأنه بنى على وبني بنى هذا النقاط خطأ، لأنه بنى على مسألة جعل الطريقية. فمع الشك في حجة الحجية إذا شككنا في أنه هل جعل خبر الممدوح حجة أو لم يجعل يشك في كونه علما. إذا شككنا في كونه علما فلا يمكن التمسك بدليل النهي عن العمل بغير العلم، إذ لعل هذا علم، فلا يمكن التمسك بدليل النهي عن العمل بغير العلم حينئذ، يعني بغير العلم أو الظن، مكبر آيات مثل آية إن الظن لا يغنى عن الحق شيئا، أو مثل آية لا تقف ما ليس لك به علم، لأن موضوعه غير محرز، يعني موضوع هذا النهي غير محرز، غير ثابت من نشك في موضوع هذا النهي. وجواب هذا الاعتراض للجيد على هذا الاعتراض أن النهي عن العمل بالظن ليس نهيا تحريميا، وإنما هو إرشاد إلى عدم الحجية، إذ من الواضح أن العمل بالظن ليس من المحرمات النفسية، في نفسي لو أن الإنسان ظن بحكم شرعي فعمل به فهل كتب حراما؟ لا، وإنما محذوره محذور العمل بالظن احتمال التورط في مخالفة الواقع. لو أن الإنسان مثلا احتمل الترخيص فعمل به فهذا يحتمل تورطه في مخالفة التكليف الواقعي مثلا، فهذا إذا يعني عدم الحجية، أن هذا الظن ليس حجة فيتورط في مخالفة الواقع، وإنما محذوره احتمال التورط في مخالفة الواقع، فيكون مفاده مفاد هذا النهي عدم الحجية. فإذا كانت الحجية بمعنى اعتبار الأمارة علما، يعني على مبنى النهي، فهذا يعني أن مطلقات النهي النهي عن العمل بالظن تدل على نفي اعتبارها علما، كما أن الحجية معناها جعل الظن علما، كذلك عدم الحجية معنى عدم جعل الظن علما، فيكون مفادها في رتبة مفاد حجية الأمارة على مستوى واحد، ليس ما يدل على الحجية يرفع موضوع هذا النهي، بل هما في مستوى واحد، وبهذا تصلح لنفي الحجية المشكوكة، تصلح هذه الآيات لنفي هذه الحجية المشكوكة. يكفي والحمد لله رب العالمين. الامتحان عصرا
حجية بهذه المبالغة؟
لا،
قد يقول القائد الأولى الحجيتان حضنين مو متلازمة، الدلالة متلازمة، الدلالة على الالتزام لا تحصل إلا بالدلالة المطابقية، لكن قد تكون الحجية تحصل لدلالة الالتزامية لما لا تحصل لدلالة المطابقية. قد يقول القائل يقول بأنه قد يقال أن مجرد تفرع الدلالة الالتزامية على الدلالة المطابقية وجودا، هذا وجودا يقصد وجود الدلالة لا وجود المدلول، لا قصد المدلول خارجا، يقصد حصول الدلالة، حصول دلالة الكلام على المدلول الالتزامي، إنما تحصل الدلالة ببركة الدلالة المطابقية، فهذا الوجود يقصد به وجود الدلالة لا وجود المدلول خارجا، بل وجود الدلالة في عالم الدلالة. إن مجرد تفرع الدلالة الالتزامية على الدلالة المطابقية وجودا لا يبرر تفرعها عليه في الحجية أيضا. لقد يقرب التفرع في الحجية بأحد الوجهين التاليين، قد يقال التفرع يعني بتبعية الدلالة الالتزامية لدلالة المطابقية في الحجية أي في سقوط الحجية، قد يقرب ذلك بوجهين، يعني قد يستدل على ذلك بوجهين بالوجهين التاليين. الوجه الأول ما ذكره السيد الأستاذ من أن المدلول الالتزامي مساو دائما للمدلول المطابقي وليس أحد منه. لماذا؟ يقول فكل ما يوجب إبطال المدلول المطابقي أو المعارضة معه كل سبب يفقد حجية الدلالة المطابقية. افرض مثلا كل يعارض المدلول المطابقي أو مثلا يرسل عن ذكر المدلول المطابقي أو بأي سبب الأطلاق، فكل ما يوجب إبطال المدلول المطابقي أو المعارضة معه يوجب ذلك بشأن المدلول الالتزامي أيضا لأنه مساوي. خطير مساوي، ما هو وجه المساواة؟ يقول والوجه في المساواة أنه دائما مساوي. الوجه في المساواة مع أن ذات اللازم قد يكون أعم، مع أن ذات الموت قد يكون أعم من الاحتراق بالنار، لكن بمقدار ما يدل عليه يقول مساوي. بمقدار ما يدل عليه بدلالة التزامية يكون مساويا دائما. والوجه في المساواة مع أن ذات اللازم قد يكون أعم من الجنين. ما وجد أن خبر وجه والوجه في المساواة أن اللازم الأعم له حصتان، دائما اللازم الأعم له حصتان إحداهما مقارنة مع الملزوم الآخر. مثلا الموت له حصتان، الحصة الأولى هي الحصة المقارنة للاحتراق بالنار وهذه الحصة هي الحصة المساوية، والأخرى الحصة الثانية غير مقارنة وهو الموت الحاصل بين الأسباب الأخرى. والأمارة الدالة مطابقة على ذلك الملزوم إنما تدل بالالتزام على الحصة الأولى. الأمارة التي تدل بالمطابقة على الملزوم تدل بالمطابقة على الاحتراق بالنار، إنما تدل بالالتزام بدلالة الالتزام على الحصة الأولى فقط، على الحصة الأولى من اللازم وهي مساوية دائما، وهذه الحصة دائما مساوية مع الملزوم. هذا هو دليل السيد الخوئي والسيد الشهيد يعترض عليه يكفي، والحمد لله رب العالمين.